فإن مما يثلج الصدر ويبعث البهجة ما يقوم به ولاة الأمر حفظ الله الجميع، سواء في هذا البلد أو ما حصل مؤخرا في المملكة العربية السعودية من تحييد شر أهل البدع وأهل الفتن والأهواء، وهذا مما يشكر عليه من قام به من ولاة الأمر. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى لولاة الأمر في الإمارات أن هيأ ويسر على أيديهم دحر فتنة وشر الإخوان المسلمين وصد شرهم وفتنتهم عن البلاد وعن العباد، وكذلك غيرهم من الخوارج وأهل البدع الذين لو مكن لهم أو تأخر تحييد شرهم لكان في ذلك ضررا بالغا على هذا البلد وعلى أهله. وكذلك الذي حصل في هذه الفترة من تحييد شر أهل الضلال والفتن في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا خير فيه لبلاد المملكة، بل لبلاد الخليج عامة، بل لبلاد الإسلام عامة. فإن الذين قد هيأ الله سبحانه وتعالى القبض عليهم وإحالتهم هم من أساطين أهل البدع والفتن، وهم ممن روج في بلدان المسلمين الشر والضرر وحرض على الثورات والخروج على الحكام وإفساد البلاد وأديان العباد. وتحييد شر هؤلاء سنة ماضية من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد دعا إليه عامة أهل العلم، وقد اتفق أهل السنة على أن أهل البدع يجب دحر شرهم وفتنتهم وكف أذاهم عن بلاد المسلمين، ولا يجوز تركهم يعبثون في البلاد أو في الدماء أو في الأعراض أو في الأديان بنشر الفتاوى الضالة المضلة. وإن من العجب ما يروج له بعضهم بين فينة وأخرى من أن الحبس والسجن ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا هكذا بإطلاق دون تفصيل وتقييد، وأنه لم يكن مما فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فنقول نعم، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دارا يحبس فيها ولم يتخذ أبو بكر رضي الله عنه دارا يحبس فيها، ولكن هذا لا ينافي أصل مشروعية السجن والحبس. فقد أخرج أحمد بإسناد حسن عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أناسا في تهمة فحبسهم. وكذلك أورد البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن عمر رضي الله عنه أنه اشترى دارا للحبس، فهذا موجود. وقد ورد السجن والحبس عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء ذلك عن ابن الزبير وعن النعمان بن بشير وعن غيرهم. وكذلك الأصل في ذلك كما قال أهل العلم ومنهم ابن بطال في شرح البخاري حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فإنه كان في الأسرى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا جهة نجد، فجاءوا برجل من بني حنيفة فربطوه في سارية من سواري المسجد وهو ثمامة بن أثال، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس هذا الحبس، فإن السجن ليس بمقصود أن يكون في مكان ضيق، هذا ليس بلازم، بل قد يتخذ السجن في دار أو في مسجد أو في أي مكان يراه الحاكم، وليس المقصود من ذلك لزوم اتخاذ دار معينة. فعدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لدار يحبس فيها لا ينافي أصل جواز ومشروعية اتخاذ دار للحبس. فهذه قضية لا بد من فهمها، وإلا فعامة أهل العلم على مشروعية ذلك. والذي جاء عن أحمد وكذلك جاء عن الشافعي أن الإمام إذا حبس فيكون حبسه لأجل إلى أن يتبين الحال، فهذا أيضا لا ينافي ما يكون من حبس من يكون سببا في إضلال الناس وإغوائهم لتحييد شره وخطره. وهذا أيضا وإن كان رواية عن أحمد، والرواية الأخرى جواز اتخاذ الدار للحبس والسجن. ومن تأمل ما بين الروايتين لا يجد في الرواية الأولى إنكار الحبس والسجن، وهذا إنما يذكره من يذكره من أهل الغواية وأهل البدع وأهل الفتن، لأنهم يعلمون أن السبيل إلى نشر الفتن ونشر الضلال والغواية هو في إطلاق أيديهم وألسنتهم وعدم كف أذاهم عن الناس. ولذا ترى أن من أعظم ما يطعن فيه الجماعات الضالة المنحرفة القضاء، لأنهم يعلمون أن في الطعن في القضاء تحريرا لمن كان في السجون وفي الحبس، من جماعاتهم وأفرادهم، وكذلك لتهييج الناس على ما يصدر من القضاء من الأحكام في حق أمثال هؤلاء. والنية لا شك نية مدخولة ونية مبيتة بخبث، أن يكون الإنسان مقصده إنما هو ليس إثبات الحكم الشرعي، بل مقصده تحرير يده وإطلاق العنان للسانه لنشر الفتن والضلال والزيغ. وهذا يكتبه من يكتبه من أمثال هؤلاء ممن زاغ بصره وقد أطبق قلبه على شيء من الضلال والفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فنحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على ما هيأ ويسر سبحانه من كف شر أمثال هؤلاء من أهل الفتن، ونحمد الله على تبصير أولاة الأمر وتبصرهم بحال أمثال هؤلاء. فعلماء السنة منذ سنين وأعوام وهم يحذرون من خطر هؤلاء ويبينون شرهم وفتنتهم وضلالهم، وأن ما هم عليه مآله إلى فساد البلاد والعباد وفساد الأديان وفساد الأعراض وفساد الأموال وسفك الدماء إلى آخره. فهذه هي من البصيرة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على أهل العلم وأهل السنة، فهم يبينون ما عليه أهل البدع وأهل الضلال من الشر ليتقي الناس شرهم وفتنتهم. ومصير ما يلقيه أهل العلم من هذا البيان لحال أمثال هؤلاء أن يعرفه الناس ولو بعد حين، وإن كان لما كان العلماء يبينون خطر أمثال هؤلاء ترى من العامة من ينبري للدفاع عنهم وللذود عنهم وهو لا زال لا يعرف حقيقة الخطر الذي هم عليه. وبصيرة العلماء لا شك أنها بصيرة نافذة، ولذلك مما يذكر به لزوم غرس العلماء والسير على منهاجهم والتشبث بما عليه الأكابر حتى يكون الإنسان سالما من الفتن ومن الضلال ومن الغواية، ويكون على خير حال يرتضيه رب العالمين، والله أعلم.